بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق السادس من شهر ذي الحجة لعام 1433 وبالمسجد الحرام بمكة المكرمة نقرأ اعتقاد الإمام أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله تعالى أحمد الموسعة، والمدون والموجود في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال اللالكائي: أخبرنا محمد بن رزق بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم قال: أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو. دل هذا على أن الناس كانوا يسألون العلماء ويسألون أهل العلم ويرجعون إلى أهل العلم، لا سيما في أمور الاعتقاد، والأمة لا تزال بخير ما رجعت إلى أهل العلم، لأن أهل العلم هم أمانة هذه الأمة وهم قضبان السفينة التي إذا ركبتها الأمة نجت، وإذا تخلفت عنها الأمة ضلت، لأنهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العلماء من الصحابة هنا وهناك، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، كان يرسل هنا وهناك صلى الله عليه وسلم، وأرسل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، وأرسل برسالته إلى ملوك الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب العلماء ويرسلهم إلى هنا وهناك، لأنهم أمنة في البلاغ وأمنة في النقل، وهم أفهم الأمة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما تدعيه جماعة التبليغ والدعوة. الإنسان يتوب اليوم من المعصية ثم يطالبونه غدا أن ينطلق داعية إلى الله عز وجل، فإذا قيل بما تدعو يقول: أنا أدعو بحالي. أين العلم؟ هل تعلمت شيئا حتى تدعو به الله سبحانه وتعالى؟ الدعوة تحتاج إلى بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. الدعوة تحتاج إلى علم، الدعوة ليست بالجهل ولا بالأمثال، إنما الدعوة تحتاج إلى علم. ولهذا من ضلال هذه الجماعة ومن حرف هذه الجماعة أنهم لا يركزون على العلم، بالعكس يحاربون العلم، يحاربون العلم ويجعلون العلم علمين: علم مسائل وهذا عند العلماء، وعلم فضائل وهذا الذي يعلمونه، فضائل يكسبون بها الناس ومودة الناس ويكثرون سوادهم، هذا الذي عندهم فقط. فجماعة جاهلة ليس عندهم علم. وبالعموم فإن كل جماعة وكل فرقة إنما تحارب العلم، لأنهم يؤصلون تأصيلا عاما ألا وهو: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. هم لا يريدون من أحد أن يتعلم ولا يقرأ حتى لا يكتشف ضلالهم وانحرافهم. فأرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور يسأله عن الإيمان ما هو، وهذا مبحث عظيم من مباحث الاعتقاد عندنا. الإيمان عندنا مبحث عظيم من مباحث الاعتقاد، وهي أعظم كلمة، كلمة الإيمان. والإيمان أخص من الإسلام، أخص من الإسلام، فالإسلام عام والإيمان أخص. ولهذا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وبين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل في الإسلام. أما إذا اجتمع في نص كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وكما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن النبي سئل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان إذا اجتمع، أما إذا افترق دخل كل منهما في الآخر. وكما جاء في الحديث الصحيح أيضا حديث وفد عبد القيس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأخبرهم بالإسلام، فدل هذا على أن الإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام. فسألوا عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص، وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل؟ هذه كلها أسئلة سألوا في الإيمان. هل إيمان قول وعمل أو قول فقط أو تصديق فقط؟ وهل يزيد وينقص أم لا؟ فأجابه رحمه الله تعالى: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. أجابه بجواب أهل السنة والجماعة لأنه من أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، لا بد من هذا كله في الإيمان. والله عز وجل ما ذكر الإيمان إلا بالعمل، قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدنى مرتبة من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان شعاب. هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قد حوى كل أصول الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، وهذا هو القول، ويدخل مع التصديق، لأن القول ما يصلح إلا بالتصديق. وأدناها إيمان الأذى من الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. يبقى هذا الحديث ضمن كل أركان الإيمان، كل ما في الإيمان من قول وتصديق وعمل قلب وعمل جوارح. خالف في ذلك طائفتان: المرجئة فقالوا الإيمان معرفة، وهذا قول الجهمية، ومنهم من قال الإيمان قول، ومنهم من قال الإيمان تصديق، ومنهم من قال الإيمان قول وتصديق، وكلهم قد اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ولذا سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. وقابلهم الخوارج والمعتزلة فقالوا الإيمان قول وعمل، ولكن الفرق بينهم وبين السنة والجماعة أنهم جعلوا كل شعبة من شعب الإيمان جعلوها شرطا في صحة الإيمان، فمن ترك واجبا كفر، ومن فعل محرما كفر، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان شعب، إذا نقصت شعبة من الإيمان نقص من الإيمان بقدر هذه الشعبة، ولكن يبقى معنا أصل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني زاني حين يزني مؤمن، وهو الذي قال أيضا: وإن زنى وانسرق. فقوله وإن زنى وانسرق إثبات الأصل الإيمان، وقوله لا يزني زاني لا يزني زاني حين يزني مؤمن إنما إشارة إلى أن الإيمان ينقص بالمعاصي، ولهذا صاحب المعاصي يكون عند السنة والجماعة ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، ما يكون كافرا يكون ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، وعندهم الإيمان يزيد وينقص. قال سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فما يقول لكم زدتم إيمانا فما الذين من آمنوا فزادتهم إيمانا. وينقص الإيمان ما رأيت من نقصة عقل ودين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله فقال مثقال ضرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة. فدل هذا على أن الإيمان ينقص ويزيد، الإيمان ينقص ويزيد، ولا ماذا بعد السنة والجماعة. أما المرجئة والخوارج والمعتزلة ما رأوا زيادة الإيمان ولا نقصان، رأوا الإيمان شيئا واحدا، إذا نقص شيء منه كفر الإنسان، فهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه. لكن عند المرجئة أنه لو أتى بجميع المعاصي فإنه لا ينقص إيمانه، الإيمان كامل ما ينقص بالمعاصي أبدا، ما ينقص بالمعاصي، فإيمان الناس سواء واحد لا يختلف واحد عن آخر، حتى جبريل إيمانه كإيمان أحدنا. والخوارج كفروا بالمعصية، يبقى المعاصي كلها لا تضر عند المرجئة، ومعصية واحدة تخرج من الإيمان عند الخوارج المعتزلة، لكن عند الخوارج تخرج من الإيمان إلى الكفر، وعند المعتزلة تخرج من الإيمان ولا تدخل في الكفر، فيكون صاحبه في منزلة بين المنزلتين. وسألوا عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فأولئك القدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتبون من هذه المقالة فينتبهوا إلى ضربة عنقهم. القدرية فسرها هنا بالقدرية المتوسطة، لأن القدرية غلاة وهم الذين ينكرون العلم أصلا، وهكذا هؤلاء يعني يكونون قد انقرضوا. وحديثهم هو الذي جاء في أول صحيح من المسلم لما سئل عبد الله بن عمر عن قوم عندما يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله عز وجل يعلم على فعل عباده قبل أن تقع، فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق عدوم تدوحين ذابا ما تقبل الله عز وجل منهم. والقدرية المتوسطة هم الذين يؤمنون بالعلم ولكنهم ينكرون خلق الله لأفعال العباد وينكرون خلق الله للشر، ويقولون العباد هم الفاعلون أو الخالقون لأفعالهم الذين غلوا في إرادة العبد ومشيئة العبد ونفوا إرادة الله ومشيئة الله. فعندهم الله خالق الأعيان، أما الأعمال فلم يخلقها الله، فتعدد الخالقون عندهم. أهل السنة والجماعة عندهم أن الله خالق الأعمال وخالق الأعيان، خالق الأعيان الأشخاص وخالق الأعمال من خير وشر وكذا، ولكن جعل العبد مشيئة والله عز وجل له مشيئة، فليس للعبد حجة على الله عز وجل حينما يفعل معصية، لأنه قد فعلها باختياره وإرادته ومشيئته وإن كان تابعا لإرادته ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وقابلهم الجبرية فغلوا في إرادة الله ومشيئته، فجعلوا الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، وعليه قالوا إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وليس العبد إرادة ولا مشيئة، وإنما حركة العبد كحركة يد المرتعش، يعني أنت تصلي ولا تدري، أنت لست الذي تصلي ولست الذي تصوم، وإنما حملك الله على الصلاة وحملك الله على الصيام وهكذا. وهذا في إبطال الشرع، لأنه يكون العبد حجة هنا على الله، لو عصى وحاسبه الله وعاقبه لو حجة، لماذا خلق، لماذا تحاسبني وأنت الذي أجبرتني على ذلك؟ هؤلاء هم الجبرية. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، من القدرية ومن الجبرية، ويثبتون إرادة الله عز وجل ومشيئته، ويثبتون للعبد إرادته ومشيئته وإن كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قال النبي أجعلتني ندا، قل ما شاء الله وحده، في رواية ما شاء الله ثم شاء محمد. وبين رحمه الله تعالى الواجب في التعامل مع أهل البدع، قال فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم، فلا يصلى خلفهم من باب الردع لهم، حتى ولو لم نكثر أعينهم إلا من قامت عليه الحجة، لكن مع ذلك لا يصلي خلفهم رادعا وزجرا وهجرا. فأهل البدع يهجرون ويحذر منهم ولا يعاد مريضهم. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست من عياض المريض، نقول هذا من باب الزجر والهجر. نعم حق المسلم المستقيم، أما هذا مسلم مبتدع، مبتدع ما لم تقم عليه الحجة، انقض عليه الحجة وصار على ما هو عليه فهو كافر، فلا يعاد مريضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر أصحاب المعاصي، فكيف بأصحاب البدع؟ قد جاء عند البخاري أن البخاري بوب على هجر أصحاب المعاصي، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، فهجر البدع من باب أولى، ولا تشهد جنائزهم، هذا أيضا من باب الهجر، ولا يصلى عليهم. وإذا كان النبي قد ترك الصلاة على من قتل نفسه، فكيف بالصلاة على من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى؟ وبعض الناس يشمئز من هذا الأسلوب ويعتبر هذه قسوة، يعني أنتم تهجرون هؤلاء الذين يهجرون وهؤلاء الذين كذا وهؤلاء الذين كذا، ويقاطعون المسلمين ويخاصمون ولا يردون السلام. نعم هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في المعاصي القليلة كانوا يشتدون. هذا عبد الله بن المغفل وحديثه في الصحيح لما مر على شاب وهو يخطف بالحصى، فقال لا تفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فذهب ثم عاد فإذا بالشاب يفعل ذلك، فقال أقول لك قال رسول الله وتفعل والله لا أكلمك أبدا. أنا في معصية بسيطة زي اللي بيشرب دخان زي اللي يلعب ميسة، فكيف إذا ابتدع في دين الله عز وجل؟ فهجره واجب إذا كان فيه مصلحة يعني شرعية ما لم يترتب على ذلك ضرر زائد، أو كان الإنسان مستضعفا ويخشى لو فعل هذا ألا أن تقف دعوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وترك المنافقين، لكن الهجر أصل شرعي، ولهذا صنف العلماء في ذلك. ويستتبون من هذه المقالة أي القدرية، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، كما قتل بعض القدرية زي غيلان وغيره، فقد قتل وقتلهم أئمة المسلمين. قال: وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله عز وجل، ثناؤه جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. هنا قرر أبو ثور عقيدة السنة والجماعة في القرآن، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به حقيقة، تكلم به حقيقة بصوت وحرف، فهو حروف وكلمات، وهو بصوت ويسمع ويفهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كان حروف. وجاء في الصحيحين أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة آدم بصوت، بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: يا آدم أخرج بعث النار. فالله عز وجل يتكلم، ليس كلامك كلام البشر كباقي الصفات، فلا يقال من لازم الكلام يعني اللسان وأسنان وكذا، نقول في الكلام كما نقول في سائر الصفات، هو يتكلم ليس ككلامه كلام سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال سبحانه: وإذ نادى ربك يا موسى، وقال الله سبحانه وتعالى: فقربناه نجيا، وقال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى أثبت الكلام، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمدا وكلم موسى عليه السلام. فمن زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فقد أدخل النقص على الله عز وجل، ومن زعم أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فقد زعم أن شيء منه مخلوق، لأن الكلام صفة، معنى ذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وإذا كانت صفات الله مخلوقة إذن هو مخلوق، لأن الصفات تتبع الذات، فإذا كانت الذات مخلوقة فالصفات مخلوقة، إذا كانت الصفات مخلوقة فالذات مخلوقة. ولهذا كان من قال هذا الكلام كان كافرا، لأنه يزعم أن الله مخلوق سبحانه وتعالى. فمن زعم أن شيئا من الله عز وجل مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، فليس شيء من الله عز وجل مخلوقا، ليس شيء من الله عز وجل مخلوقا. ونحن عندنا القاعدة العظيمة، وهي القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، كيف هو، فنثبت الله عز وجل الصفات من الكلام ومن العلم ومن الرحمة ومن القدرة وغير ذلك ومن النزول ومن الاستواء، فنثبت هذا كله لله سبحانه وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا من أنكر كلام الله وأنكر الصفات استعظاما على الله أن يوصف بهذه، نقول أنكر الذات. فإن قال لا لابد أن أثبت الذات ولازم الذات الوجود على مستوى الذات، نقول كما أثبت وجود الله سبحانه وتعالى وأثبت ذات الله سبحانه وتعالى فأثبت صفات الله تبارك وتعالى، أثبت صفات الله، فصفة الوجود كسائر الصفات، فعلما تثبت صفة الوجود، طيب صفة الوجود زي صفة زي أي صفة من الصفات، زي أي صفة من الصفات، صفة الوجود كصفة الكلام، كصفة الإرادة، كصفة السمع والبصر، فالإنسان سميع بصير، والإنسان مبين، والإنسان متكلم. فإذا نفيت هذه الصفات بدعوى أنها تقتضي الاشتراك مع الله عز وجل، نقول أي أيضا لا بد أن تنفي صفة الوجود، لأن الإنسان موجود. لهذا نقول: أنتم أعلم أم الله؟ أنتم تنفون الصفات على ما؟ أنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ والكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار أصلها، فلا يزال الله عز وجل موصوفا بأنه متكلم، وصفة فعلية باعتبار آحادها وأفرادها، أي أفراد الكلام. ولهذا الكلام كصفة فعلية متعلق بالمشيئة، والكلام كصفة ذاتية لا تعلق له بالمشيئة. فالكلام صفة ذاتية فعلية. الصفات عندنا ذاتية وهي التي تنفك عن الله، وفعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، وذاتية فعلية التي تكون من جهة الأصل ذاتية ومن جهة الفعل ومن جهة التعلق بالمشيئة صفات فعلية من جهة أحدها وأفرادها. وهذا معنى كلام العلماء في الكلام أنه قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم في الآذ، وحادث الأحاد أي أن أفراد هذا الكلام حادثة بعد تتعلق بمشيئة سبحانه وتعالى. شاء فكلم موسى، وشاء فكلم محمدا، وشاء فكلم آدم، وشاء فكلم كل واحد في الآخرة، فما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. ومن قال قال وسألت، طبعا خلف في ذلك في الكلام طوائف كثيرة، من هؤلاء ومن أشهرهم المعتزلة، فقالوا كلام الله عز وجل هذا مخلوق. نعم نقول كلام الله، ولكن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق، كما قال سبحانه وتعالى ناقة الله وبيت الله، فجعلوا الإضافة إضافة مخلوق لخالق، فتكون إضافة تشريف. فالله خلق أصواتا في الهواء يسمها القرآن. والأشاعرة أثبتوا الكلام لله أيضا، ولكن كلام النفسي، قالوا نسبة الكلام النفسي لله عز وجل، والله لم يتكلم حقيقة، فعند الجميع لم يتكلم له حقيقة، كما أن عند الجميع لم يستوي له على عرشه حقيقة، وهكذا. هؤلاء نصيبهم من صفات الله عز وجل، قبحهم الله. فأرسلون للجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال أبو ثور وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. سألت هل يخلد في النار أحد من أهل التوحيد يعني بالمعاصي؟ وهذه مسألة تتعلق بمسائل الإيمان، فإنه كما قدمنا أن الإيمان يزيد وينقص عندنا، وبالتالي المعاصي تنقص الإيمان ولكن لا تذهب الإيمان. فقال سألت عن العاصي هل يخلد في النار أم لا، فمذهبنا أي مذهب رسول الجماعة أنه لا يخلد في النار أحد إلا من لم يكن موحدا. فإذا أتى بناقض، هذا الناقض يتعارض مع أصل التوحيد، فإنه يكون كافرا، وإلا فهو مسلم. فالعاصي مؤمن ناقص الإيمان. فهنا قرر مذهب للسنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنه يخرج من النار بالشفاعة، ونصوص الشفاعة كثيرة جدا ومعلومة ومتواترة، وهي مما ينكرها الخوارج المعتزلة. هذا باختصار ما تعلق بعقيدة أبي ثور رحمه الله تعالى، نسأل أن ينفعنا بها، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.